الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، ولا تزلموه، أي لا تقطعوا بوله. قال: فلما فرغ الأعرابي من البول، دعا بدلو من ماء فصبه عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب دلوا من الماء وصبه على بول الأعرابي. هكذا ينبغي التعليم بالرفق واللين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأعرابي، قال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى للبول والنجاسة، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. علمه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قطع بوله ترشرش البول في مواضع كثيرة، فلما تركه حتى انتهى علمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للناصح أن ينصح باللين والرفق والرحمة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، حاء يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب، أي دلو من الماء، فصب على بوله. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق، قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه كلمة الزجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه، أي لا تقطعوا بوله، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، أي دعا الأعرابي، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، أي الوساخة، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي على البول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يعني يدعو لهم بالبركة، ويأخذ تمرة ويمضغها ويضعها في فم الطفل. فالله عز وجل قد وضع البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بغير الرسول هذا لا يصح. فأتي بصبي فبال عليه، الصبي بال على الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. إذا كان الطفل رضيع لم يتناول الطعام فبوله خفيف يكفي رشه ولا يجب غسله، لأن الذكر حرارة البول فيه كثيرة ورائحته غير نتنة. وأما الأنثى إذا بالت يجب غسل بولها، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى، حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، يعني رضيع، فوضعته في حجره، فبال الطفي الصبي بال، قال: فلم يزد على أن نضح بالماء، أخذ ماء ورش على البول. فالصبي ما زال رضيعا بوله خفيف فيكفي رشه ولا يجب غسله. وأما الأنثى ولو كانت رضيعة يجب غسل بولها، لأن بول الأنثى نتن ويحتاج إلى غسل. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: فدعا بماء فرشه. وحدثنيه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه أحد بني أسد بن خزيمة، قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، لأن بول الذكر ليس فيه نتانة كثيرة فيكفي رش الماء ووضع الماء عليه ولا يجب الغسل. أما الأنثى فبولها نتن فيجب غسله ولو كانت رضيعة. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنما كان يجزئك إن رأيته، أي إن رأيت المني، أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه، أي أفرك المني، إذا يبس أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه. المني طاهر، ولو أنه يجب بخروجه الغسل، لكن نفس المني طاهر الحمد لله، فالله عز وجل خلقنا من شيء طاهر، يجب الغسل بخروج المني، ولكن نفس المني طاهر الحمد لله. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا يبس كانت تفركه بإصبعها فلا يجب غسله، فالمني طاهر إنما يجب في بخروجه الغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان، حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن مغيرة حاء، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء، وحدثني ابن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة، كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حت المني أي بالظفر من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، يعني إذا كان مايع يغسل ذلك المكان لا يجب غسل الثوب كله، وأما إذا كان يابسا يكفي فركه بالظفر. وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء، وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مايع يغسل مكان المني، ليس أن يغسل الثوب كله، وإذا كان يابسا يفرك بالظفر فيكفي. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي من قبيلة بني حنيفة أبو عاصم، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة أي خادمة أما لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأخبرتها فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامي. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، أي غسلت ذلك المكان. لقد رأيتني وإني لا أحكه، أي أحك المني اليابس من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ كيف تصنع به؟ يعني إذا وقع شيء من دم الحيض في الثوب كيف تصنع به؟ قالت تحطه، إذا كان يابسا تحطه الدم بظفرها ثم تقرصه بالماء، تجعل عليه الماء وتقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني مكان الدم لا الثوب كله. وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير حاء، وحدثني أبو الطاهر، أخبرني ابن وهب، أخبرني يحيى ابن عبد الله ابن سالم ومالك ابن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب أي جريدة رطبة فشقه باثنين ثم غرس على هذا أي على هذا القبر واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فعلينا أن نحذر، فالنميمة إذا مات الإنسان يعذب في قبره، والنميمة نقل كلام فلان إلى فلان والإفساد بين الناس، فهذا جرم عظيم، فلا يجوز للمسلم أن يسعى بالنميمة ويفسد بين الناس. وكذلك عدم التحفظ من البول سبب لعذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر وعذاب النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما وضع الجريد هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنهما يعذبان، ونحن لا ندري من يعذب ومن ينعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول، يعني إذا بال لا يستجمر ولا يستنجي، والبول يترشرش على ثوبه وعلى فخذه. فعلى المسلم إذا بال أن يستجمر بالحجارة أو يستنجي بالماء. كتاب الحيض، أحكام الحيض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها، فيجوز النوم بجوار الحائض ويجوز أن يلصق جسده بجسدها في النصف الأعلى، وأما النصف الأسفل فلا، لأنه لا يجوز الجماع في وقت الحيض، ولكن يجوز أن ينام بجوارها أو يلصق جسده بجسدها النصف الأعلى، وأما النصف الأسفل تأتزر بإزار خشية أن يقع الجماع، فالحيض في مكانه وباقي الجسد طاهر، يجوز النوم بجوارها ولكن لا يلصق جسده بالنصف الأسفل خوفاً من الوقوع في الجماع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن الشيباني حاء، وحدثني علي بن الحجر السعدي واللفظ له، أخبرنا علي بن مسر، أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزر، يعني تلبس إزار في النصف الأسفل في فور حيضتها، يعني في أول حيضتها، ثم يباشرها يعني في النصف الأعلى. قالت: وأيكم يملك إربه، يعني وأيكم يملك شهوته، يعني أن عائشة أم المؤمنين تنصحنا أن لا نلصق بحائض، لأن يخشى أن يقع في المحظور في الجماع، فتنصحنا أن نأخذ حذرنا. وأيكم يملك إربه، أي شهوته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن الشداد عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض تلبس إزار، ويباشر النصف الأعلى من الجسد. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء، وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، لا بأس أن ينام بجوار الحائض لكن عليها إزار. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، أي في كساء، إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست أي حضت؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، أي في الكساء. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، يعني كل منهما يأخذ من الإناء ويغتسلان. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف والاعتكاف في المسجد، أن يدخل المسجد ويمكث فيه للتفرغ للعبادة، ويكون الاعتكاف في العشر من رمضان العشر الأخير أو في أي وقت، فإذا اعتكف لا يقرب أهله حتى يفرغ من الاعتكاف، إذا اعتكف يدني إلي رأسه، أي يقرب إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف وهو في المسجد، فيدخل رأسه إلى أم المؤمنين عائشة من النافذة، يدخل رأسه فتمشط رأسه وهي حائض وهو في المسجد، فالحيض إذا في مكانه وجسدها ليس فيه نجاسة، فيدخل رأسه إليها فتمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. المعتكف لا يدخل البيت إلا للبول أو الوضوء. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني أن المعتكف لا يتكلم بالكلام الذي لا حاجة إليه ولا يعود مريضا إلا إذا كان مارا يسأل عن المريض. ورسول الله، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، أي أمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور المعتكف فأغسله وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن هشام، أخبرنا عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني أن يقرب إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فالمرأة الحائض طاهرة والحيض في مكانه، إلا أنها لا تدخل المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه إليها فترجله وتمشطه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. الخمرة يعني قطعة صغيرة قدر مكان السجود. قال لها: ناوليني هذه الخمرة. فقالت: إنها حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، الحيض في مكانه، فيجوز أن تدخل يدها في المسجد، وأما هي نفسها لا تدخل المسجد، ولكن إذا أدخلت يدها لا بأس. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، يعني قطعة صغيرة قدر مكان السجود، فقلت: إني حائض. فقال: تناوليها فإن الحيض ليست في يدك، يعني أدخلي يدك وخذي الخمرة، فالحيض ليس في اليد إنما في ذلك المكان، فلا تدخل الحائض المسجد ولكن تدخل يدها وتتناول الشيء لا بأس بذلك. قال: يا عائشة، ناوليني الثوب؟ فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في أي فمي فيشرب، وأتعرق العرق أي أخذ العظم الذي عليه اللحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه أي فمه على موضع في أي فمي، ولم يذكر زهير فيشرب صلوات الله وسلامه عليه. كان يعامل أهله معاملة حسنة صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يضطجع ويضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض. القرآن يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين حائض، فالحيض ليس في جسدها بل في ذلك المكان، فيقرأ القرآن وهو مضطجع في حجرها رضي الله عنها. حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما أي غضب، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما أي لم يغضب عليهما. فالأكل والشرب والنوم بجوار الحائض كل هذا جائز، إنما الممنوع الجماع، والنصف الأسفل تتزل وينام بجوارها الحمد لله. أما اليهود لا يأكلوا معها ولا يشربوا معها ولا يسكنوا معها نعوذ بالله. فديننا دين سهل سمح الحمد لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر ابن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية وهو ابن علي نسب إلى أمه عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، والمذي ما يخرج من الإنسان عند الملاعبة، إذا لاعب زوجته يخرج المذي وهو غير المني. وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. المذي ينقض الوضوء، فإذا خرج المذي يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يجب الغسل إلا بخروج المني الذي يكون بشهوة. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة أي زوجته رضي الله عنها، فأمرت المقداد رضي الله عنه فسأله فقال منه الوضوء، عن المذي ينقض الوضوء ولا يجب الغسل وهو ما يخرج عند الملاعبة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسلنا المقداد ابن الأسود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك، أي رش الماء في فرجك وتوضأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، فإذا بلت بالليل تستنجي والأفضل أن تتوضأ وتنام، والغسل إذا استيقظ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، إذا كان جنبا وأراد أن ينام يتوضأ ثم إذا استيقظ يغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث، وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فالجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ ثم إذا استيقظ يغتسل. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه استفتى، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن وتري، أي صلاة الوتر، عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أن يجوز أن يتوضأ وينام ثم يغتسل إذا أصبح. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا جامعت زوجتك ثم أردت أن تجامع مرة أخرى توضأ ثم جامع. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين عن ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق ابن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم رضي الله عنها وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة رضي الله عنها يا بل أنت تربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. فالمرأة إذا رأت في المنام الاحتلام تغتسل كالرجل إذا رأت خروج المني منها في النوم يجب أن تغتسل كالرجل إذا احتلم يجب عليه الغسل. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم رضي الله عنها واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. للرجل مني وللمرأة مني. الله عز وجل خلق ذلك ولهذا الولد يأتي أحيانا يشبه أباه وتارة يشبه أمه. حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال إذا كان منهما ما يكون من رجل فلتغتسل يعني إذا رأت المني فعليها الغسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء أي المني. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها إذا لم يكن لها مني كيف يشبهها ولدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه. وزاد قالت قلت فضحت النساء يعني كنا لا يعرفن أن المرأة تختل. فلما أخبرت قالت فضحت النساء، هي سألت عن أمر دينها، فلا بأس. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها أم بني أبي طلحة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث هشام، غير أن فيه قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت لها أف لك، أترى المرأة ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إذا رأت الاحتلام ورأت المني تغتسل. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال سهل حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تربت يداك وأُلت، أي أصابها الشلل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء المرأة ماءها أشبه أعمامه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علماء اليهود، فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فدفعته. ثوبان يقول دفعته كاد يصرع منها، فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني أسمع بأذني. فسكت رسول الله صلى الله، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، يعني حرك الأرض بعود معه. فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، يكونون في الظلمة دون الجسر أي دون الصراط. قال فمن أول الناس إجازة أي مرورا؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم أي فما هديتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون، الزيادة التي في الكبد، ليس الكبد، الزيادة الجزء الزائد، هذا أول ما يأكله أهل الجنة عند دخول الجنة. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال فما غذاؤهم على إثرها بعد زيادة كبد الحوت؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها.